بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النفقات: باب عون المرأة زوجها في ولده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: بارك الله لك أو خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب متفرع عن خدمة المرأة لزوجها وطاعة المرأة لزوجها وتعاون المرأة مع زوجها. بوب البخاري عون المرأة زوجها في ولده، ثم ذكر هذا الحديث، أي تعاونها مع زوجها في رعاية ولده. فإن كان الولد ولدها، أي الولد منها ولده منها، فالواجب عليها رعايته، كلكم راع وسل رعيته، كما وجب عليه البر لها وجب عليها الرعاية بقدر ما استرعاها الله. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والوجوب عليها في تربيته ورعايته بقدر مستطاعها وطوقها، ووجوب الواجب عليه النفقة. فواجب عليها تغسيل الصبي وتنظيف ثيابه وإبعاد الصبي عما يضره، سواء كانت ما زالت في عصمته أو حتى بعد فراقه لها بطلاق والحضانة عندها. فما جعلت لها الحضانة إلا لحسن الرعاية والحنان، والله أرحم بعباده من أنفسهم بأنفسهم. فلو لم تكن راعية وحفية به وواجب عليها النصح له لذلك الولد، ما من عبد يسترعيه للرعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة لما جعلت لها الحضانة. فأولادها يجب عليها أن ترعاهم كما يجب عليه أن يرعاهم. كل من الأبوين واجب عليه رعاية الولد. لكن إذا تزوج امرأة لرعاية أولاده أو أخواته، أو إما ماتت زوجته وتركت أولادا، أو فارقها وتركت أو له أولاد منها ويحتاجون لرعاية، فإن زوجة أبيهم لا يجب عليها الرعاية إلا بقدر مستطاعها مما هو من شأن خدمة المرأة لزوجها وتعاونها معه. الرعاية للأب، ولهذا ما هي حاضنة، زوجة الأب غير حاضنة إنما متعاونة. والحاضنة الأم، يعني أم الأب وهي الجدة، والحاضنة الخالة. فإذا بقي الأولاد أولاده عند زوجته فمن المعروف تعاونها معه وقيامها بالمجهود في تربية أبنائه والإحسان إلى أبنائه. والبخاري أطلق ولم يقيد، لكن قال ابن بطال رحمه الله فيما نقله الحافظ: وعون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها، إنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء. وقد تقدم الكلام على خدمة المرأة زوجها، هل تجب عليها أم لا؟ الخدمة معروفة أنها واجبة، لكن تربية أبنائه والانشغال بذلك، تنشغل بذلك بما يقوم به، هذا مزيد على الخدمة، فتكليفها بذلك وإيجاب ذلك عليها سيكون عليها واجب العشرة الحسنة والحقوق الزوجية. واجب عليها كذلك الطاعة في المعروف لزوجها، واجب عليها الخدمة لزوجها، واجب عليها تربية أبنائه، واجب عليها رعاية والديه. إنما يقال تربية أبنائه ورعاية والديه والإحسان إلى ذلك، هذا أمر يطلب منها معروفا وإحسانا وتفضلا. ولو قالت أنا ما سأرى، أنا ما أطيق مثلا أن أربي أولادك، فإنه يتألفها، والإحسان منها أن تقوم معه كما يقوم معها ويتعاون معها. أما الوجوب فالظاهر لا، كما قال ابن بطال، وهذا مزيد على مزيد على خدمته. ومن طاعته والإحسان إليه أن تقوم معه، تبذل سعها في رعاية ولده، كما فعلت زوجة جابر حين تزوج امرأة ثيبا وآثر تربية أخواته على رغبته في البكر. يا رسول الله، إن عبد الله يعني والده هلك وترك بنات، أي بنات صغيرات تحتاج إلى رعاية، من يمشط لهن، يمشط رؤوسهن، من يلبسهن، من كذلك يغسلهن، من يرعاهن، من يطبخ لهن. لو تزوج بنتا صغيرة شابة ما هي مستعدة أن تذهب ترعى أولئك البنات، قل ما علي، لازم ندر لك من يرعى أخواتك. وهذا مفهوم هذا الحديث ومدلول هذا الحديث. لكن امرأة عاقلة متكرمة متفضلة محتسبة، هذا الذي قصده جابر بن عبد الله، وقدم هذا القصد على رغبته في البكر رعاية لأخواته، فنعم ما فعل. فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، قال بارك الله لك، أو قال خيرا، أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه على هذا المعنى، لأنه راعى حسن الرعاية لأخواته. وهكذا ينبغي لمن كان كبير أهل البيت إذا توفي الوالد والدهم أن يرعى من بقي من الأولاد ذكورا وإناثا رعاية حسنة، ويقوم على الجميع على الذكور والإناث قياما بمنزلة قيام الأب، بمنزلة قيام الأب، كلكم راعي ومسؤول رعيته، وهو في هذا الحال صار راعيا. وإن فرط وضيع أثم، للأدلة السابقة، كفى بالمرء إثمًا يضيع من يعول، فهو الحال هذا صار عائلا لنساء، عائلا لبنات، عائلا كذلك أيضا لأولاد، عائلا صار عائلهم هو. وجاء في الحديث ليس للخمسين امرأة إلا القيم الواحد، أي العائل الواحد في آخر الزمان لكثرة القتل، يحصل أنه أن الواحد يعول عدادا. وفي أيام الحروب الماضية ربما كان في البيت أعداد النساء ما يعولهم إلا واحد، يعني أكبرهم، هؤلاء بنات أخيه، وهؤلاء بنات يعني، وهؤلاء زوجات، وهؤلاء عمات، وهؤلاء وخالات، وما إلى ذلك، كلهن ما معهم إلا فلان، هو المسعف وهو المعالج بقدر مستطاعه، وهو المنفق وهو الساعي وهو الراعي وهو المغار عليهن وهو المربي وهو المعلم وهو المدرس وهو نعم. فهذا الحديث ليس ببعيد أن يكون خمسين امرأة ليس لها إلا قيم واحد، أي في آخر الزمان لكثرة النساء وكثرة القتل في الرجال، أي ما هناك راعي إلا هذا، وهذا قد رأيناه أو قريبا منه في حال الشدات الحروب، أنه تحصر الأرامل ويحصل كذلك اليتامى في البيت ويحصل. هذا مدلول هذا الباب، وفضيلة لجابر بن عبد الله، وفضيلة الزواج بالبكر لمن لم يكن حاله كذلك. أما من كان حاله كذلك فأفضل له أن يقدم العاقلة الرشيدة لتربية البنات وتربية الأولاد الصغار. وإلا فالزواج بالبكر حث النبي صلى الله عليه وسلم جابرا على ذلك، وأثنى ابن القيم في زاد المعاد على هذا، أولا لأنها تعلم كما تريد، ما تكون قد علمت على غير طبائعك أنت ومقصودك، ثانيا لأنها تكون أيضا يعني في بداية أمرها، وكذلك أنت، ويكون في ذلك مزيد يعني ماذا، راحة مع الزوجة وهي كذلك راحة معه. إذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته من فبال أولى أن يجب عليها إطاعة فيما هو أهم من ذلك، فيما هو مما فيه تربية أولادهما وصلاح أسرتهما ونحو ذلك من الحقوق والواجبات. وقال الحافظ والحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير. والله الظاهر أنه هذا كتاب الألباني آداب الزفاف، فإنه تكلم على هذه الخدمة كلاما جيدا، لكن أن هذا مزيد على الخدمة، هذه طاعة التطوع وفعل الخير. ولهذا قال تقوم عليهن، ولو تزوج بكرا معناه أنها ما ستقوم عليهن ولا كان عليها عتب، لأن هذا ليس من شأن، ولو أن البكر عصت زوجها لعثمت، لهذا اختار هذه لرشدها ولقيامها بهذا المعنى. فهذا مزيد على طاعة المرأة لزوجها وخدمته وخدمتها له. وفي هذا شرعية ملاعبة الرجل لامرأته لزوجته، تلاعبها وتلاعبك، وكما جاء في الحديث يعني أن ملاعبة الرجل لزوجته وكذلك تعليمه ركوبه وتعليمه لفرسه وتعلمه الرماية هذا ليس مما يضيع فيه الوقت، وفيه جواز ذلك أيضا، معانسة المرأة بالملاعبة أو المضاحكة، فإنها تأتي غريبة من عند أهلها، فإن لم يحصل ذلك وحصلت الوحشة وعدم الأنس ربما لا تجد راحتها عند الزوج، أما إن وجدت مثل ذلك ربما نسيت الأهل، نسيت الأب والأم ونسيت كذلك الأسرة وبقيت مستريحة مع زوجها، وهذه سنة الله في خلقه، يعني شيئا ما هو كليا نسيان كلي، لو حصل لها أدنى أذى تذكرت. وفيه الدعاء للمتزوج حتى بعد زواجه وبعد دخوله، بارك الله لك، ليس هذا مخصوصا ببعد العقد فقط مباشرة، حتى لو جاءك وقال تزوجت ما لا كان، ولو كان قد تزوج وله أيام أدعو لها بالبركة، لا سيما وقد لم تعلم إلا في ذلك الوقت. البركة يدعى بها للمتزوج ولغير المتزوج، فإنها ثبوت الخير لله في الشيء. إلى هنا بارك الله فيكم.